إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الإخوة الأخوات، تركنا نبينا صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم وهم بمكة، وقد أصبحوا أعزة بإسلام عمر وحمزة رضي الله عنهما، وتمكن المسلمون من الصلاة جهارا عند الكعبة، وهذا يهدد كيان قريش، ففكرت قريش في أساليب أخرى تعارض بها دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فاستخدموا هذه المرة أسلوب الإغراءات. أرسلوا عتبة ابن ربيعة، وكان شيخا كبيرا قد تجاوز 80 من عمره، وكان من سادات قريش وحكمائها، فجلس عتبة إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعرض عليه بعض الأمور حتى يتنازل عن هذا الدين، فقال له: يا ابن أخي، إنك منا حيث قد علمت من السطة في العشيرة، يعني نسبك شريف فينا، قد علمت من السطة يعني الخيار في النسب في العشيرة والمكان في النسب، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم وسفهت به أحلامهم وعبت به آلهتهم ودينهم وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني. قال: فاسمع مني، أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، وإن كان هذا الذي يأتيك رئيا تراه، يعني جنا وشيطانا لا تستطيع رده عن نفسك، طلبنا لك الطب وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. وأيضا في رواية قال: وإن كان إنما بك الباه فاختر أي نساء قريش شئت حتى نزوجك عشرا. فلما فرغ من قوله ورسول الله صلى الله عليه وسلم يستمع منه، قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاستمع مني. قال: أفعل. أمل لما تعامل الخصم بالإنصاف والعدل وتسمع منه فهو يقبل أيضا أن يسمع منك، لكن إذا عارضه من أول وهلة لن يسمع منه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بسم الله الرحمن الرحيم، حاميم، تنزيل من الرحمن الرحيم، كتاب فصلت آياته قرآنا عربيا لقوم يعلمون، بشيرا ونذيرا، فأعرض أكثرهم فهم لا يسمعون، وقالوا: قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه، وفي آذاننا وقر، ومن بيننا وبينك حجاب، فاعمل إننا عاملون. قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فاستقيموا إليه واستغفروه وويل للمشركين، إلى آخر الآيات في سورة فصلت. قال: ثم مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها يقرأها عليه. وتأمل، هؤلاء قوم معرضون، فاختار النبي صلى الله عليه وسلم هذه السورة التي فيها دعوة المعرضين الاستجابة لله جل وعلا، حتى قرأ قول الله جل وعلا: ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. السماوات والأرض تستجيب، كيف أنتم لا تستجيبون؟ وإن أكملت السورة ترى أن السورة قامت على الاستجابة لله، لأن الله فصل الآيات: وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة فإن استكبروا فالذين عند ربك ملائكة يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. حتى الأرض: ومن آياتي أنك ترى الأرض خاشعة، وهكذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ عليه شيئا من آيات هذه السورة. في رواية أنه قرأ آيات طويلة منها، حتى قال: ثم انتهى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها فسجد. يعني قرأ عليه آيات طويلة من هذه السورة إلى قول الله تعالى: ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون فإن استكبروا فالذين عند ربك يسبحون له بالليل والنهار وهم لا يسأمون. سجد النبي صلى الله عليه وسلم، أن السورة قامت على الاستجابة، فناسب أن يكون فيها سجدة عملية، سجدة التلاوة، حتى تستجيب استجابة عملية لله. ثم قال له صلى الله عليه وسلم: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. وفي رواية أن عتبة استمع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قوله تعالى: فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. فقام عتبة مذعورا، وضع يده على فم الرسول صلى الله عليه وسلم يناشده الله والرحم أن يكف عنه، وذلك مخافة أن يقع النذير. سبحان الله، يوقنون أن كلام النبي صلى الله عليه وسلم حق، وإذا قال كلمة تحققت. فسبحان الله، تأملوا في هذا الموقف الإخوة الأخوات، كيف أنهم يعرضون الدنيا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعرضون ملكا ومالا ونساء ولا يلتفت إلى شيء من هذا. هكذا الإسلام يقوى وينتصر وينتشر، إذا كان أهله يريدون الآخرة لا يريدون الدنيا. وما أشبه اليوم بالبارحة، اليوم تعرض الدنيا على المسلمين حتى يتنازلوا عن دينهم. عرضت علينا الدنيا بأموالها وشهواتها ونسائها ومغرياتها، فكم من المسلمين وقع في حب الدنيا، حتى حذرنا رسولنا صلى الله عليه وسلم قال: والله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. الآن كم من الشباب والفتيات لا يعرفون الصلاة، لا يعرفون المسجد. كم من الشباب والفتيات ينغمسون في المعاصي والفواحش والزنا. أين الذين يقبلون على تعلم القرآن والسنة؟ أين الذين يقبلون على تعلم الدين ويريدون أن يكونوا دعاة إلى الله يحملون هم هذا الدين؟ ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله؟ ما الذي ألهانا؟ الدنيا. كل يريد مصلحة نفسه، مستقبلي، دراستي، حياتي، سيارتي، بيتي، عائلتي. أما الدين يكون في وقت الفراغ. ما يضحي لأجل دينه، ما يجعل وقته وجهده وماله وحياته لأجل الدين، لا. وهذا سبب ضعف الأمة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تبايعتم بالعينة، يعني هذا نوع من أنواع الربا، ورضيتم بالزرع بالدنيا والمزارع وأخذتم أذناب البقر، قال: وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن المخرج مما نحن فيه الرجوع إلى الدين، الزهد في الدنيا والرغبة في الآخرة، تعلم العلم ونشر العلم والدعوة إلى الله تعالى. بذلك يتغير حال المسلمين. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. هذا التغيير ما يأتي في ليلة وضحاها، ما يأتي بالحماسة والعاطفة والتسرع في أمر الجهاد، وما يأتي بالفتن والخروج على ولاة الأمر والاغتيالات والمظاهرات. هذه ليست وسائل شرعية. طريقة الشرعية كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بمكة، عندما كان الصحابة في ضعف كان يجاهد بالقرآن الكريم، كما في هذا الموقف يدعو إلى الله بالبراهين، وهكذا ينتشر الإسلام ويقوى. ثم تأمل في الدعوة الناجحة، دعوة النبي صلى الله عليه وسلم، لا يلتفت فيها إلى السلطة والحكم. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هنا، كفار قريش يعرضون عليه أن يكون ملكا عليهم، ماذا يريد؟ إن كنت تريد به ملكا ملكناك علينا، لكن في مقابل إيش؟ التنازل عن التوحيد وعن الدين. إذن ماذا ينتفع؟ ماذا يفعل؟ الدعوة الناجحة في الحقيقة لا يلتفت فيها إلى الحكم والرئاسة، كما يوجد عند بعض الجماعات هداهم الله. عندهم أن طريق الإصلاح يبدأ من الحكومة والسلطة، فكيف يصلون إلى هذا؟ بتكفير الحاكم والخروج عليه للاستيلاء على السلطة، ثم بعد ذلك يزعمون أنهم يريدون أن يقيموا شرع الله. وكيف ستقيم شرع الله والناس فيهم ما فيهم من الخرافات والشركيات والبدع والمعاصي والشهوات؟ ما يكون هذا إلا بالدعوة إلى الله تعالى. هذه الرياسة فتنت الأمة اليوم، فتنت الأمة اليوم الخلافة والرياسة. كم راح من الشباب ضحية هذه الأفكار المنحرفة. المنهج الرباني في إصلاح الواقع الجهاد في العلم والعمل والدعوة إلى الله تعالى. 13 سنة والنبي صلى الله عليه وسلم في مكة لا يجاهد بالسيف ولا يبتغي ملكا ولا رياسة، فقط الصحابة يلتفون حوله يتعلمون القرآن، يدعون إلى الله، هذا يكلم فلانا عن الإسلام وهذا يكلم فلانا عن الإسلام، وهكذا إلى أن انتشر الإسلام في مكة. والحمد لله اليوم نحن في خير. في الحقيقة تجد آلاف مؤلفة من الكفار يدخلون في هذا الدين، وتجد الحمد لله كثيرا من المسلمين يرجعون إلى هذا الدين وتمسكون به، وهذه في الحقيقة علامة خير وصلاح في الأمة. وكلما انتشر العلم وانتشر الخير يقوى هذا الدين. فهذا الموقف والله فيه عبرة عظيمة لأصحاب الثورات والحماسات، أن يتفكروا في حال النبي صلى الله عليه وسلم، ويعرض عليه الملك وهم يريدون هذا الملك، وما فعلوا شيئا، ما علموا الناس لا عقيدة ولا عبادة ولا دين، و يذهب الملايين في ضحايا هذا الفكر المنحرف، ولا يزداد الأمر إلا سوءا. فإذا هذه الدعوة الناجحة، يقبل الدعاء إلى الله تعالى ويقبل المسلمون في الحقيقة على دين الله وعلى تعلم الدين ونشر الدين، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن بالرحمة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، بالأخلاق الحسنة، وبذلك ينتشر الدين. هذا الدين دين عظيم، دين حكمة ورحمة ومصلحة وعقل وسلام. ثم لما استمع عتبة بن ربيعة من رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ سبحان الله، شوف كيف القرآن يؤثر حتى تغير وجهه وهو من عتاة المشركين. فقال لهم: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، وما دريت ما أرد عليه، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة يا معشر قريش، أطيعوني واجعلوها بي. فيما يقول لك خليها في رقبتي، وفي رواية: أطيعوني في هذا اليوم واعصوني فيما بعده، وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه، فوالله ليكونن لقومه، أو قال: فوالله ليكونن لقوله الذي سمعت منه نبأ عظيم، فإن تصبه العرب فقد كفيتموه بغيركم. إذا العرب تغلبوا عليه انتهى أمره. قال: وإن يظهر على العرب فملكه ملككم وعزه عزكم، وكنتم أسعد الناس به. قالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. سبحان الله، وهؤلاء لا يعرفون حقيقة الأمر، يعني هم يطلبون أن يقبل النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه الإغراءات، أن يعطونه مالا أو ملكا، وفي الحقيقة النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي يعرض عليهم الملك، ملك الأرض، ملك فارس والروم، وخزائن الأموال والملوك، لكنهم لا يفقهون، لا يعرفون أن العزة والعاقبة لهذا الدين. وهكذا ذهبت قريش تطالب النبي صلى الله عليه وسلم بالآيات الخارقة للعادة والمعجزات تعنتا، وإلا فالهدى واضح والحق واضح، ما يحتاج فيه إلى معجزة وآية، لكنهم أخذوا يعاندون ويطلبون مثل هذه الآيات، كما قال ربنا جل وعلا: وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا، أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا، أو تأتي بالله والملائكة قبيلا، أو يكون لك بيت من زخرف يعني من ذهب، أو ترقى في السماء، ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه. أليس القرآن؟ لا، يريدون من طغيانهم وكفرهم وكبرهم أن ينزل الله تعالى كتابا إلى كل واحد منهم: من الله إلى فلان أسلم. مش هذا العتو والتكبر؟ قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا، الآيات من عند الله، أنا بشر رسول. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لم يلتفت إلى هذه الأسئلة التي هي في حقيقتها تعنت، رحمة بهم، كما ثبت عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سأل أهل مكة النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعل لهم الصفا ذهبا وأن ينحي الجبال عنهم فيزرعوا، فقيل له: إن شئت أن تستأني بهم، يعني نزل عليه جبريل قال إن شئت أن تستأني بهم تعطيهم مهلة، وإن شئت أن نؤتيهم الذي سألوا فإن كفروا أهلكوا كما أهلكت من قبلهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا بل أستأني بهم. فأنزل الله تعالى عز وجل هذه الآية، وما منعنا أن نرسل بالآيات إلا أن كذب بها الأولون، وآتينا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها. والذي يسأل لا للفائدة والعلم وإنما للتعنت والتعجيز هذا لا يجاب، لأنه لن يؤمن، لأنه متكبر في الحقيقة. والنبي صلى الله عليه وسلم أراد رحمتهم بذلك، كما في رواية أخرى أيضا عن ابن عباس رضي الله عنهما لما سألوا مثل هذه المسائل قال جبريل إن شئت أصبحت، ما قال إن شئت أصبحت لهم هذه الصفا ذهبا، فمن كفر منهم بعد ذلك عذبته عذابا لا أعذبه أحدا من العالمين. هذه رسالة الله تعالى لهم، وإن شئت فتحنا لهم أبواب التوبة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رب لا بل افتح لهم أبواب التوبة، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ثم لم تجد قريشا بعد ذلك وسيلة تعارض بها دعوة الإسلام، فرجعت إلى الشدة والعذاب والتنكيل، فما كان للمسلمين مخرج إلا الهجرة مرة أخرى. والنبي صلى الله عليه وسلم يرى أصحابه يعذبون ويضطهدون، فأذن لهم بالهجرة إلى الحبشة الهجرة الثانية. وكان عدد الذين هاجروا إلى الحبشة 82 رجلا من الصحابة رضي الله عنهم، و18 امرأة. والهجرة كما عرفنا في الحقيقة ليست بأقل من التعذيب، كون الإنسان يترك بلده الذي نشأ فيه ويترك أهله وماله ومصالحه ويهاجر إلى بلد يكون فيها غريبا، هذا أمر عصيب على النفس. لكن هكذا الصحابة رضي الله عنهم ضحوا بكل شيء لأجل الدين، ضحوا بأنفسهم وأموالهم وأهليهم لأجل الدين، وخرجوا مهاجرين إلى الحبشة. كان من المهاجرين خالد ابن حزام رضي الله عنه، هو أخو حكيم بن حزام ابن أخي خديجة. فخرج مهاجرا إلى أرض الحبشة، وفي الطريق نهشته حية فقتل شهيدا رضي الله عنه. ونزل قول الله جل وعلا ومن يخرج من بيته مهاجرا إلى الله ورسوله ثم يدركه الموت فقد وقع أجره على الله، فقد وقع أجره على الله، شيء عظيم ما يمكن بيانه، فقد وقع أجره على الله، وكان الله غفورا رحيما. ووصل الصحابة رضي الله عنهم إلى بلاد الحبشة. تقول أم سلمة رضي الله عنها لما نزلنا الحبشة جاورنا بها خير جار النجاشي، أمنا على ديننا وعبدنا الله وحده لا نؤذى ولا نسمع شيئا نكرهه، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. بلغ ذلك قريشا فغاضهم ذلك، وخافوا أيضا أن ينتشر الإسلام في بلاد الحبشة ثم يقوى الإسلام هناك، وهذا فيه تهديد لقوتهم وسلطتهم، يحسبون 1000 حساب الآن للإسلام. لكن ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. فأرسلوا رجلين من دهاة العرب، عمرو بن العاص، وهذا كان قبل أن يسلم، وكذلك عبد الله بن أبي ربيعة. أرسل عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة بهدايا كثيرة، قالوا قدموا للنجاشي وبطارقته هداياه، ثم سلوه أن يسلمهم إليكما قبل أن يكلم قبل أن يكلمهم. انظر كيف يخافون إن سمع النجاشي شيئا عن الإسلام أن يسلم، إن يعرفون أن هذا الدين دين فطرة تقبله النفوس المستقيمة والفطر الصحيحة. فلم يتركوا بطريقا يعني من جنود النجاشي وحاشيته إلا أهدوا إليه هدية، وكان الأعجب ما يكون عند الحبشة الأدم، يعني الجلود الثخينة التي يؤتى بها من الجزيرة العربية. فجمعوا له أدما وهدايا كثيرة وقدموها لبطارقته وللملك، ثم دخل على النجاشي وأتياه بالهدايا، وقال عمرو بن العاص ومعه عبد الله بن أبي ربيعة للنجاشي، قال له: أيها الملك، قد صبا إلى بلدك منا غلمان سفهاء فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينك، وجاءوا بدين مبتدع لا نعرفه نحن ولا أنت. انظر كيف تشويه الإسلام، كما يفعل اليوم، يشوه دين الإسلام وأنه دين قتل ودين إرهاب ودين كذا ودين تضييق على المرأة وقد بعثنا إليك لتردهم إلينا فقومهم أعلم بما عابوا عليهم. فقالت بطارقته: صدق أيها الملك، من حصلوا هدايا. قالوا: صدق أيها الملك، فقومهم أعلم بما عابوا عليهم. فغضب النجاشي، قال: قوم جاوروني ونزلوا بلادي واختاروني على من سواي، لا والله لا أسلمهم إليكما حتى أسمع منهم. وهذا كما وصفه نبينا صلى الله عليه وسلم: فإن بالحبشة ملكا لا يظلم عنده أحد. كان النجاشي رضي الله عنه عادلا منصفا، وهكذا ما ينبغي أن تحكم على أحد حتى تسمع منه، حتى تتبين قوله. ودعا النجاشي الصحابة الذين نزلوا عنده بالحبشة، فأرسل إليهم وكانوا قد أجمعوا على صدقه، ولو كان عند النصارى شرك في عيسى وهم لا يعلمون ما عقيدة النجاشي، لكن هكذا أجمع الصحابة رضي الله عنهم على أن يصدقوا معه. فقال لهم النجاشي: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ولا دين أحد من الملل؟ انظر تأثير التشويه على النجاشي، كما سمع قالوا لو هؤلاء جاءوا بدين مبتدع ما دخلوا في دينك ولا ديننا ولا دين أحد من الناس. فهنا تولى الكلام جعفر بن أبي طالب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، وهذه أخطر مهمة للصحابة رضي الله عنهم الآن في هذا الوقت، لأن الآن جعفر رضي الله عنه سيتكلم كلاما وفي ذمته 100 من الصحابة تقريبا، إن تكلم بكلام لم يعجب النجاشي سيطردهم من بلده وسيردون إلى مكة إلى النكال والعذاب، أو يتكلم بكلام يعجب به النجاشي ويجعلهم يقيمون عنده. فالآن هذه المهمة خطيرة أخطر ما يكون، وتولاها جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه. فقال له: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك، ورغبنا في جوارك، ورجونا أن لا نظلم عندك أيها الملك. فقال له النجاشي، قد انبهر بهذا الكلام: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ لأن النجاشي على دين النصارى وعندهم كتاب سماوي، وحدثه بكلام يوافق ما عندهم من توحيد الله والأخلاق العامة التي جاء بها كل دين. قال: هل معك مما جاء به عن الله شيء؟ تشوق أن يسمع شيئا من هذا الوحي إن كان صادقا. فقال له جعفر: نعم. فقال له النجاشي: فقرأه علي. انظر إلى حكمته، تظهر هنا حكمة أخرى. قال: فقرأ عليه صدرا من سورة مريم، اختار سورة مريم أنسب سورة لدعوة النصارى. تخيل النجاشي يسمع: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة ربك عبده زكريا، إذ نادى ربه نداء خفيا، قال ربي إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا، ولم أكن بدعائك ربي شقيا، إلى آخر الآيات. وهم يعرفون هؤلاء الأنبياء زكريا ويحيى. ثم قال: واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، فاتخذت من دونهم حجابا، فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا، قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا، قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا، إلى آخر الآيات. فأشارت إليه، قالوا: كيف نكلم من كان في المهد صبيا؟ قال: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا. تخيل كلام يهز الجبال. فقال: فبكى النجاشي حتى اخضلت لحيته، يعني ابتلت بالدموع، وبكت أساقفته، كما قال الله تعالى: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. الله أكبر. حقا الإخوة، الحق إذا وقع على القلب وصادف قلبا ليس فيه هوى ولا تعصب، فيه لين وخضوع، الحق يدخل في هذا القلب ويتشربه القلب وهكذا تدمع العين لروعة الحق. الإنسان الصادق ماذا يريد في هذه الدنيا؟ يريد الدين الحق، يريد أن يصل إلى ربه، يريد أن يرضى الله عنه، يريد النجاة في الدنيا والآخرة. ما يكون هذا إلا بالحق، بالدين الحق. فقال: وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى أعينهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق، يقولون ربنا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين مع أمة محمد صلى الله عليه وسلم. فقال: حتى أخضلوا لحاهم حين سمعوا ما تلا عليهم جعفر رضي الله عنه. ثم قال النجاشي رضي الله عنه: إن هذا، يعني هذا القرآن، والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. لأن رسالة عيسى مكملة لرسالة موسى، ورسالة موسى هي الأصل، والنصارى يؤمنون بموسى وعيسى عليهم الصلاة والسلام، والأحكام عندهم في التوراة في رسالة موسى. فقال: إن هذا والذي جاء به موسى ليخرج من مشكات واحدة. والمشكاة يعني الفتحة في الجدار التي يكون فيها المصباح، يعني يخرج من شيء واحد، من مصدر واحد، هذا الوحي الذي هو من عند الله. ثم أقبل على رسولي قريش فقال لهما: انطلقا، فوالله لا أسلمهم إليكما أبدا ولا يكادون. فخذلوا ورجعا خائبين. ثم قال عمرو بن العاص، عمرو بن العاص من دهاة العرب رضي الله عنه، هذا كان قبل إسلامه، قال: والله لآتينه غدا، قال: والله لآتينه غدا عنهم بما استأصل به خضراءهم. عنده مكيدة أخرى. فقال له عبد الله بن أبي ربيعة: لا تفعل، فإن لهم أرحاما وإن كانوا قد خالفونا. لكن عمرو بن العاص أصر على رأيه. فلما كان الغد غدا على النجاشي وقال له: أيها الملك، إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما. انظر، أراد أن يدخل على النجاشي من تعظيمه لعيسى. إنهم يقولون في عيسى ابن مريم قولا عظيما. فأرسل إليهم النجاشي يسألهم عن عيسى عليه السلام. فلما جاء رسول النجاشي إليهم قال بعض الصحابة لبعض: ماذا تقولون في عيسى بن مريم إذا سألكم عنه؟ قالوا: نقول والله ما قال الله وما جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم كائنا في ذلك ما هو كائن. فلما دخلوا على النجاشي قال لهم: ماذا تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه: نقول فيه الذي جاءنا به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول. هو عبد الله ورسوله، عبد لا يعبد. هذا فيه رد على الغلاة من النصارى الذين عبدوا وقالوا ابن الله، بل هو عبد الله، وهو نطق بهذه الكلمة أول ما قال، قال: إني عبد الله. قال: ورسوله، هذا في رد على اليهود الذين كذبوا بعيسى. قال: وروحه، معنى أن عيسى روح الله، ليس معنى روح الله يعني هذه روح جزء من الله، لا، وإنما معنى روح الله هذه الإضافة إضافة تشريف، يعني الروح التي خلقها الله وبعث بها مع جبريل إلى مريم عليها السلام فحملت بها، فهي روح مخلوقة خلقها الله فأضافها الله إلى نفسه تشريفا، كما قال: ناقة الله وسقياها. ناقة الله، أضيفت الناقة إلى الله وهي منفصلة عن الله، مخلوق. كذلك عيسى روح الله و بيت الله. فالإضافة إلى الله على نوعين: إضافة مخلوق إلى خالقه، هذه من باب التشريف، مثل عبد الله، عبد الرحمن، ناقة الله، بيت الله، روح الله، هذه كلها من باب التشريف، لأن ما يمكن لمخلوق أن يكون جزءا من الخالق. هذا النوع الأول عرفنا. النوع الثاني إضافة صفة إلى موصوفها، عندما تقول مثلا وجه الله، سمع الله، بصر الله، علم الله، قدرة الله، حكمة الله، هذه كلها صفات لله. كلام الله، القرآن كلام الله، هذه كلها صفات لله، هذه إضافة صفة إلى موصوفها. نعم، هذه صفات لله. أما النوع الأول هذه ليست صفات، وإنما هي مخلوقات أضيفت إلى الله من باب التشريف والتعظيم لها. فإذا هذا معنى روحه. وكلمته أيضا، كلمته يعني عيسى خلق وتكون بالكلمة التي قالها الله، قال له كن فكان، كما يقولون فكان عيسى بكن، وليس هو بكن ولكن بكن كان. نعم، كان عيسى بكن، يعني تكون عيسى وخلق بكن، إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. وليس هو بكن، يعني ليس عيسى هو نفس كلام الله، لا، كلام الله صفة من صفاته، لكن عيسى خلق بكلام الله، قال له كن فكان. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. إذن فكان عيسى بكن، وليس هو بكن ولكن بكن كان، لما قال الله تعالى لو كن فكان، يعني تكون عيسى وخلق. إذن قال ألقاها إلى مريم العذراء البتول منقطعا الرجال، فخلقه الله من أم بلا أب. فلما سمع النجاشي هذه الكلمة من جعفر ضرب النجاشي بيده الأرض فأخذ منها عودا ثم قال ما عدا عيسى ابن مريم ما قلت هذا العود، يعني ما تجاوز عيسى هذه المنزلة، هو عبد الله ورسوله. فتناخرت بطارقته، يعني تكلمت بكلام فيه غضب، لأن بعضهم عنده غلو في عيسى وأنه ابن الله، والنصارى تفرقوا كما هو معلوم، منهم الموحدون ومنهم المشركون، حتى بعث النبي صلى الله عليه وسلم وتبين الدين الحق. قال فتناخرت بطارقته حوله حين قال ما قال، فقال وإن نخرتم والله، يعني لا ألتفت إليكم، هذا الكلام هو الكلام الحق في عيسى. ثم قال للمسلمين اذهبوا فأنتم سيوم بأرضي، السيوم يعني الآمنون بلسان الحبشة، يعني آمنون بأرضي، من سبكم غرم ثم من سبكم غرم ثم من سبكم غرم. انظر كيف أعطاهم حماية وأمان، ما أحب أن لي جبلا من ذهب وأني آذيت رجلا منكم. ثم قال لبطارقته ردوا عليهما هداياهما فلا حاجة لي بها. فخرج عمرو بن العاص وعبد الله بن أبي ربيعة من عند النجاشي خائبين، وأقام المسلمون عند النجاشي بخير دار مع خير جار. وهذا الموقف الإخوة نستفيد منه فائدة عظيمة في الدعوة إلى الإسلام. تأمل جعفر في هذه المهمة العظيمة الخطيرة، كما عرفنا سيتكلم بكلام إما أن يكون فيه حفظ وخير ورحمة للمسلمين أو يرد إلى العذاب المهين، وفي دقائق معدودة، ما يستطيع أن يطيل ويتكلم كما يريد، لا، في دقائق معدودة. تأمل في إلهام الله تعالى له حقا، يعني هذا الكلام الذي قاله تتعجب كيف قاله في هذه اللحظات، يعني أنسب ما يكون من الكلام، اختار أحسن أسلوب وأحسن طريقة في الدعوة إلى الله، في جذب غير المسلم إلى الإسلام. ما هذا الأسلوب؟ بيان محاسن الإسلام وجماله، مع أسلوب الموازنة، بعيدا عن الجدال والمناقشة والمناظرة. لا، ماذا قال جعفر؟ يعني ذكر حالهم قبل الإسلام وحالهم بعد، بس قال كما سمعنا، يعني تأمل: أيها الملك، إن قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام، نأكل الميت، ناتي الفواحش، ونقطع الأرحام، نسي الجوار، يأكل قوم من الضعيف. الخبائث التي كانوا عليها، هذه فطرة أي إنسان يقبل هذا الكلام. ثم هذا النبي الجديد نعرفه، نعرف نسبه وصدقه وعفافه، بماذا دعانا؟ إلى أن نوحد الله ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من الحجارة والأوثان وأصحاب الديانات السماوية وأهل العقول يعرفون أن الشرك وعبادة الأوثان تخالف دين الرسل. ثم قال: وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الأرحام وحسن الجوار والكف عن المحارم، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة، وعدد عليه أمور الإسلام. شوف كيف عدد له محاسن الإسلام، فهذا أجمل ما يكون في الدعوة إلى الله تعالى، وأسهل طريق للدعوة عندما توازن بين حال الإنسان وهو بعيد عن الإسلام، كيف يعيش، ما يعرف ربه ولا يعبد الله ولا يشكره وقد أنعم عليه بهذه النعم، يشرب الخمر تذهب عقله، هل هذا دين؟ وهكذا يقع في الزنا، يقع في الفواحش وفي عقوق الوالدين. هناك في دول الغرب ما عندهم حياة اجتماعية، ما عندهم بر والدين، ما عندهم صلة أرحام، ما عندهم اجتماع، ما عندهم سلام، ما عندهم تهاد وتحاب، ما عندهم حياة زوجية مستقرة. كم من زنا المحارم عندهم وخيانات والخيانات الزوجية عندهم نسب هائلة. عندما تقول الإسلام يأمرنا ببر الوالدين وصلة الأرحام وحسن الجوار وصدق الحديث والأمانة و يعني ينبهر بهذا الدين. أنا أذكر مرة في أوغندا جماعة المسلمين أسلموا، فكنت أسأل كل واحد منهم سبب دخولك في الإسلام. والله واحد قال لي يعني يا شيخ، قال أنا دخلت الإسلام بسبب المصافحة، هذا السلام. يقول أنظر في الأسواق أشوف المسلمين أول ما يلتقون يصافح بعضهم بعضا، يقول نحن ما نفعل هذا، هذا ليس من ديننا يعني، لكن أنتم هذا تقدسون السلام من دينكم وتحية جميلة فيقول أسلمت بسبب هذا. وآخر أسلم بسبب ماذا؟ التواصل بين المسلمين، صلة الأرحام والاجتماعات بينهم. وآخر أسلم بسبب الأذان، وآخر أسلم كل بالأخلاق. دول شرق آسيا يقولون فتحت بسبب حسن أخلاق التجار عندما كانوا يذهبون، وهكذا دين الإسلام ينتشر بهذه الأخلاق. إنما بعثت، النبي صلى الله عليه وسلم هكذا يقول: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. فهذه الأخلاق الإخوة لها أثر كبير في نشر الدين، قد تدعو إلى الإسلام بأخلاقك قبل قولك. فالله الله في هذا الباب، خاصة الآن في بلادنا الحمد لله، هذه نعمة عندما يعيش بيننا آلاف مؤلفة من الكفار على اختلاف جنسياتهم، وأنت تخالطهم بخلقك الكريم. ممكن يكون واحد معك في العمل ويراك صاحب خلق وأمانة وصدق ورحمة وإحسان، تعطي هدية، ينبهر من هذا التعامل. فبعد ذلك إن كلمت عن الإسلام كثير منهم يسلمون، كثير منهم يقول: والله ما سمعنا عن حقيقة الإسلام، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فأنا أقول نحن والله في بلاد فيها نعمة عظيمة، وفرصة الدعوة فيها عظيمة، كل يدعو في حدود دائرته واستطاعته بأخلاقه، بكلمة طيبة، بخلق جميل، بهدية طيبة، كتاب لطيف عن الإسلام، وهكذا ينتشر الدين. لكن علينا أن نحمل هم هذا الدين، وأن نكون بالفعل دعاء مخلصين صادقين لهذا الدين، كما فعل جعفر رضي الله عنه سفير الإسلام في الحبشة. وانظر كيف كان سببا في إسلام النجاشي، والله أعلم من أسلم معه. وعاش المسلمون في بلاد الحبشة في حياة طيبة. فإذن هذه في الحقيقة عبرة عظيمة من هذا الموقف للصحابة رضي الله عنهم. وكذلك من الفوائد الصدق طمأنينة ونجاة. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. هم تشاوروا فيما بينهم ماذا نقول إذا سألنا عن عيسى؟ نصدق. وبالفعل تأمل لما صدقوا الله تعالى وفق وقذف الهداية في قلب النجاشي. فإذن المسلم عليه أن يصدق. فتأمل يعني سبحان الله، هذه حكمة في الدعوة إلى الله. والله هذا درس عظيم للدعاء. يعني انظر الآن المسلمون قلة في أرض الحبشة، وأمامهم ملك نصراني في الظاهر، كلموا أحسن كلام ويخاطبون أحسن خطاب، أيها الملك، ويبينون لو جمال الإسلام. وهكذا ينبغي الأقليات الإسلامية التي تعيش في بلاد الكفر، هكذا ينبغي أن يفعلوا. وهكذا الدعوة، يعني الدعاء يجب أن يكون رحمة. طيب أنت تعيش في بلاد إسلامي والحاكم مسلم، على ما عنده من تقصير، إذا كان بعض الحكام عنده فساد وظلم وطغيان في بعض بلاده، يعني طيب هو ما وصل لدرجة الكفر، يصلي يبني المساجد مثلا، والبلاد الحمد لله فيها مساجد وفيها خير، لما يسلك بعض الدعاء طريقا وعرا في الدعوة من تكفير الحكام، تكفير المجتمعات والخروج والشدة والعنف، أبدا ما تمشي الدعوة بهذا. انظر البلاد التي حصلت في هذه الفتن، كان الأمر فيها أسوأ وأسوأ. الدعوة ما تكون بالشدة والعنف أبدا. انظر مع أنهم يعيشون في بلاد كافرة، لكن انظر كيف كانت دعوتهم. وهكذا بقي الصحابة في بلاد الحبشة سنوات طويلة. يعني جعفر رضي الله عنه وكثير ممن معه بقوا في أرض الحبشة إلى السنة السابعة للهجرة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم هاجر المدينة وخاض المعارك إلى أن فتحت خيبر، فقدم جعفر عند فتح خيبر. لا شك يعني سنوات طويلة قضوها هناك. ماذا فعلوا؟ لا شك أنهم دعوا إلى الإسلام، ودخل جماعات كثيرة من بلاد الحبشة في الإسلام والحمد لله. هذا فتح عظيم لهؤلاء. فهكذا المسلم يكون رحمة أينما كان في أي بلاد يكون. هذه علامة صحة الدعوة إلى الله، أن يكون الداعي عنده رحمة، عنده كيف يعرف يعني يوصل هذا الإسلام إلى الناس وإلى المجتمع بكل طبقاته. فإذن هذه يعني عبر عظيمة في الحقيقة من هذا الموقف. طبعا بعد ذلك أرسل النجاشي وفدا من الحبشة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليسمعوا منه القرآن، يعني أراد أن يزداد ثقة بهذا الدين. فلما جلسوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقرأ النبي صلى الله عليه وسلم عليهم القرآن أسلموا. فلقيهم أبو جهل فقال: خيبكم الله من ركب، بعثكم من وراءكم من أهل دينكم ترتادون لهم لتأتوا بخبر الرجل. فقال: فلم تطمئن مجالسكم عنده حتى فارقتم دينكم وصدقتموه، ما نعلم ركبا أحمق منكم. فأنزل الله تعالى: في هؤلاء الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون، وإذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون بالحسنة السيئة ومما رزقناهم ينفقون، وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا لنا أعمالنا ولكم أعمالكم سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. يعني كما هو حال أبو جهل، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. سبحان الله، هؤلاء من الحبشة أسلموا، وهؤلاء قومه وأقاربه ما يسلمون. إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين. وهكذا يعني عاش الصحابة رضي الله عنهم في بلاد الحبشة مطمئنين. وأيضا ما الذي حصل بعد ذلك من معارضة الدعوة؟ استخدمت قريش وسيلة أشد وأشد مما كان من قبل، وهذا إن شاء الله يأتي معنا في المجلس القادم. نسأل الله تعالى أن يغفر لنا ويرحمنا، نسأله تعالى أن يغفر لنا ولوالدينا وللمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، نسأله تعالى أن يرحم إخواننا المستضعفين من المسلمين في كل مكان، اللهم كن لهم عونا ونصيرا وهاديا ومعينا. نسأل الله تعالى أن يرزقنا جوار نبينا صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا حسن جواره وزيارته صلى الله عليه وسلم، وأن يرزقنا شفاعته والشرب من حوضه صلى الله عليه وسلم ومرافقته في أعلى جنة الخلد. نسأل الله تعالى أن اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد ومرافقة محمد صلى الله عليه وسلم في أعلى جنة الخلد. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، من اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا، واجعل الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.